قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقام الرابع في سند حديث الرفع. هذا الحديث المبارك ورد بأسانيد متعددة ومختلفة، كما أنه ورد بفقرات ومتن متعدد ومختلف، في بعضها رفع عن أمتي 9، في بعضها 6، في بعضها أقل. وفي بعض هذه الأسانيد أو في بعض هذه المتون لا يوجد فقرة ما لا يعلمون، فيها سائر الفقرات، ولهذا لا يمكن الاستدلال بما ليس فيه فقرة ما لا يعلمون، التي هي مدرك الأصولي لإثبات البراءة الشرعية. فالمهم المتون والأسانيد التي فيها هذه الفقرة، وهي 3. المتن الأول ما ينقله في الخصال والتوحيد الشيخ الصدوق، رفع عن أمتي 9، وأحد 9 ما لا يعلمون. ينقله في الخصال عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله. في التوحيد ينقله عن محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا خطأ يقينا. محمد بن أحمد بن يحيى من مشايخ مشايخ الصدوق، بينه وبين الصدوق دائما واسطة أو واسطتان، هذا خطأ، وقع سهو في الاستنساخ له. أحمد بن محمد بن يحيى، تقدم محمد على أحمد. محمد بن أحمد بن يحيى من مشايخ الصفار، ينقل عنه الصفار كثيرا، والذي صفار ينقل عنه ابن الوليد محمد بن الحسن الذي هو شيخ الصدوق، فبين ذاك وبين الصدوق واسطتان أو أكثر. وبقرينة الخصال أيضا وقرينة نقل الشيخ أيضا للرواية عن الخصال، أيضا فيه أحمد بن محمد بن يحيى، يطمئن بأن ما وقع في التوحيد خطأ استنساخي. إذن ففي الخصال والتوحيد أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن هريل، عن أبي عبد الله. هذا المتن الأول. المتن الثاني أو السند الأول. السند الثاني نفس هذه الرواية، هذا المتن، رفع عن أمتي 9، لكن بتعبير بوضع لا رفع. وضع عن أمتي، قال رسول الله، قال أبو عبد الله الصالح سلام الله، قال رسول الله وضع عن أمتي 9 وفيها ما لا يعلمون. ينقله الصدوق في الفقيه في كتاب الوضوء مرسلا بهذا الشكل، قال أبو عبد الله عليه السلام، أبو عبد الله الصادق، قال رسول الله وضع عن أمتي. هذا أيضا السند الثاني لما فيه فقرة ما لا يعلمون، مرسلة الصدوق المسندة ابتداء إلى الإمام الصادق. يعني قلنا مراسيل الصدوق على قسمين، هذا من ذاك القسم الممتاز الذي يسنده إلى الإمام الصادق، له إلى الإمام الصادق ابتداء. السند والطريق الثالث لما فيه فقرة ما لا يعلمون، ما ينقله صاحب الوسائل عن كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، هذا القمي المشهور، شيخ القميين، رجل القميين، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول وضع عن هذه الأمة 6 خصال. هنا 6 وارد، وضمن 6 ما لا يعلمون. هذا أيضا السند الثالث. وللشيخ صاحب الوسائل طريق إلى، يذكره في مشيخته إلى تمام الكتب التي يروي عنها، من جملتها كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، من مشايخ الإجازة إلى أن يصل إلى الشيخ الصدوق إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي أيضا له كتاب إلى نوادر أحمد بن محمد، له طريق إلى كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى أذكره في مشيخته، والطريق في كلتا السلسلتين إلى إسماعيل الجعفي صحيح، يعني طريق صاحب الوسائل المشايخ العلماء أصحاب الإجازات المحترمين المؤمنين موثوقين. شيخ الطوسي أيضا طريقه إلى كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى المذكور في المشيخة طريق صحيح. هذه الطرق الثلاثة التي تفيدنا في مقام الاستدلال، لأنه المتن المنقول في هذه الطرق الثلاثة فيها فقرة ما لا يعلمون التي هي مهم للأصولي، هي المهمة للأصولي. حينئذ هذه الطرق الثلاثة الطريق الوسط منها مرسل، مرسلة الصدوق، إن قبلنا تلك الدعوة المشهورة من أن مراسيل الصدوق حجة، خصوصا مراسيله بعنوان قال الصادق قال الباقر، حينئذ من يقبل ذلك المبنى الطريق الوسط يكون طريقا أيضا حجة في حق. لكن حيث أننا فيما سبق ذكرنا أن هذا المبنى غير تام، وأن مراسيل الصدوق سواء بالنحو الأول أو بالنحو الثاني لا قيمة لها، إذن ينحصر الطريق والسند لإثبات هذا الحديث عندنا في الطريق الأول أو الطريق الثاني أو الثالث. يبقى الطريقان الأول والثالث، أما الثاني فيسقط باعتبار الإرسال. حينئذ في الطريق الأول وفي الطريق الثاني الثالث في كل منهما يوجد إشكال، لا بد من حل هذا الإشكال، وإلا تكون الطرق الثلاثة كلها من الناحية التعبدية غير تامة. أما الطريق الأول طريق الخصال والتوحيد فإشكاله إنما هو في أحمد بن محمد بن يحيى. هذا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هناك أحمدان في كتب الرجال في الأسانيد تكثر الروايات عنهما لأنهما من مشايخ الصدوق والكليني، من مشايخ الصدوق. أحمد بن محمد بن يحيى شيخ الصدوق، ويوجد أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ذاك أيضا شيخ الكليني لعله هو شيخ المفيد. هذان من مشايخ المشايخ، كثير من الروايات تنقل عنهما خصوصا أحمد بن محمد بن يحيى العطار. محمد بن يحيى العطار، محمد بن الحسن بن الوليد، أبو الأحمدين من كبار الأجلاء والثقات والموثقين. أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هذان الشخصان لم يثبت توثيقهما صريحا في كتاب رجال، لا في كتاب رجال الشيخ ولا النجاشي ولا غيره، لا يوجد توثيق شهادة بالتوثيق في حقهما. نعم يوجد اعتماد للمشايخ والأصحاب على الروايات التي وصلتهم بطريق هذين الشخصين. السيرافي مثلا يقول في حق أحمد بن محمد بن يحيى أنه وصلنا طرق كذا كتب كذا بطريق، ويذكر طريق يبدأه بأحمد بن محمد بن يحيى ويعتمد عليه، يقول هذا معتمد على الطريق، معناه أن أحمد بن محمد بن يحيى كان معتمدا لديه. هو نقل الشيخ الطوس الشيخ الصدوق عن أحمد بن محمد بن يحيى دليل على اعتماده عليه في كل كتبه، وما أكثر ما يعتمد عليه. وهكذا أحمد بن محمد بن الحسن الوليد بالنسبة للشيخ المفيد والكليني أيضا، هؤلاء اعتمدوا على مقام العمل بالروايات التي وصلتهم عنها، لأن الاعتماد أعم من التوثيق. قد أن إنسانا يعتمد على رواية شخص لا من باب الشهادة على وثاقته، بل لأنه يطمئن بصحة هذه الرواية التي ينقلها أو هذا الكتاب الذي نقله.
قد يكون باب الاطمئنان، حصول الاطمئنان له بان هذا مثلا لا يكذب، او لاصاله العداله مثلا كما يقول بعض العلماء، البناء على مباني في باب العداله متم في باب الوثاقه او في باب تصحيح الاسانيد، ذلك المبنى مبنى واسع لا يقبله الانسان الاخر فقيه الاخر. من هنا وقع الاشكال، ويقع هذا الاشكال كثيرا في الفقه في الرجال، انه هذه الروايات وفي الفقه حينما يقع في مبدا السلسله احمد بن محمد بن يحيى او احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ماذا نصنع؟ هذا الطريق الاول مبتلى بهذا الاشكال، فبناء على لزوم التوثيق في قبول روايه كل راوين هنا لا شهادة على التوثيق، قد يكون واقعا هذا من كبار الأجلاء لكن لا شهادة على ذلك لكي يعتمد عليه. هذا إشكال الطريق الأول. هذا الإشكال في مقام حله يوجد عدة طرق لحل هذا الإشكال. الطريق الأول أن نصحح أحمد بن محمد بن يحيى، نقول هذا إنسان ثقة بل أعلى من الثقة، إنسان جليل عظيم وجه من وجهاء مثلا المذهب الطائفة، لا بشهادة لفظية فإننا لا نملك مثل هذه الشهادة، بمنهج آخر يختلف عن ذاك المنهج وهو منهج استقرائي وتجميع للقرائن من هنا وهناك التي بمجموع هذه القرائن ربما يحصل للإنسان حالة الإطمئنان أو الجزم بأن هذا الرجل لا أنه فقط كان ثقة، كان أعلى من الوثاقة، وعدم التصريح بتوثيقه لوضوحه وجلالته فإن هذا قد يكون أيضا هكذا في كثير من الموارد، لا يوثق شخص في كتب الرجال باعتبار أنه مفروغ عن صحته. إذا حصل مثل هذا إذن هذا بنفسه سوف يحل المشكلة في الفقه في أكثر من باب، لأن هذين الرجلين أحمد بن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن الحسن كثيرا ما يقع في الرجال في مبدأ الأحاديث، وهذه القرائن مختلفة، منها أن أحمد بن محمد شيخ الصدوق، صدوق الإنسان الذي يعتمد عليه يكثر الرواية عنه يكثر الترحم عليه رضي الله عنه، ترحم عليه حينما يذكره، وشيخ السيرافي ينقل السيرافي ذات النقل عن أنه هذا معتمد، هذا الطريق معتمد ويبدأ بأحمد بن محمد بن يحيى. من قبيل هذه الخصوصيات التي إذا تتبعها الإنسان في شكل استقرائي بالمنهج الاستقرائي قد يحصل له الاطمئنان أو الجزم بأن هذا إنسان ثقة، بل كتب محمد بن يحيى العطار هذا الثقة الجليل أكثرها أو كلها منقولة عن طريق هذا أحمد بن محمد، وهؤلاء يعني أشخاص كانوا مفروغ عن وثاقتهم عند هذه الطبقة، وأنهم كانوا هم محاور جملة من الكتب أصول الحديث التي كانت من خلالهم تصل إلى أمثال الشيخ الصدوق والشيخ الخليني والشيخ المفيد والشيخ الطوسي بعد ذلك، كيف يمكن التشكيك في وثاقة هؤلاء الذين هم مفاتيح مشايخنا الثلاثة بحسب الحقيقة إلى من قبلهم في أخذ الأصول والكتب والروايات والأحاديث؟ الشيخ الصدوق الذي في بداية فقيه يذكر أنه لا أنقل في هذا الكتاب إلا ما أعتمد عليه حجة بيني وبين الله، ثم يأخذ روايات عن مثل هذا الرجل، كيف يمكن أن يكون مشايخه المباشرين وهذا منهم إنسانا ضعيفا متهما بالكذب ومع ذلك الشيخ الصدوق يعتمد عليه ويذكره؟ مجموعة هذه الخصوصيات قد توجب الإطمئنان بأن الشيخ المباشر للشيخ الصدوق مع هذه الخصوصيات و
وإكثاره للرواية عنه لا يمكن أن يكون غير ثقة، هذا مقامه أعلى بكثير من هذا المقدار. إذن فهذا طريق لحل أصل العقدة هنا في هذه الرواية وفي الروايات المشابهة التي هي كثيرة في الفقه، التي تبدأ يعني ينقلها الشيخ الصدوق أو المفيد أو الكليني عن أحد الأحمدين مباشرة، وهذا الطريق إذا تم ولا يبعد يعني بتتبع، طبعا هذا يحتاج إلى تتبع، أنا واثق أنه بالتتبع في الخصوصيات يحصل للإنسان اطمئنان على الأقل وجزم بأن كل من الأحمدين من كبار الأجلاء، لا أنه فقط ثقات، من كبار الأجلاء ومحاور الحديث في الواقع عند أصحابنا وعند المشايخ. هذا طريق كما قلت منهج استقرائي وجداني، قد يكون شخص يقول لا يحصل لي مثل هذا الشيء، لا يمكن إفحام الطرف والخصم به. هذا الطريق إذا تام فهو نعم الحل لا فقط لهذه الرواية بل لكل الروايات المشابهة، فيتم الطريق الأول حينئذ. هذا حل لإشكال الطريق الأول. الحل الثاني لإشكال الطريق الأول ما مذكور في هامش الكتاب، والذي مستفاد من كلمات السيد الشهيد نفسه أيضا، أن يقال هذا الأمر يبدو في الدورة الثانية لم يكن يعني يعتمد على هذا الكثير، جعل تحت الخط. يقال بأن الشيخ الصدوق حينما نقل في الفقيه نفس الرواية وضع عن أمتي التسعة مرسلا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، هو في بداية الفقيه يقول لا أنقل هنا في هذا الكتاب، لا أفتي إلا بما أدين به بيني وبين ربي وبما أخذته من الأصول المعتمدة عند الأصحاب، يشهد بأن كل الروايات التي يستند إليها في كتابه إنما هي مأخوذة من الأصول والكتب الروائية والحديثية التي هي كانت يعبر عنها بالأصول، أصول الأحاديث والروايات، له أصل فلان، له أصل، له كتاب، الأصول التي كانت قد وصلته وهي مجاميع روائية مسندة إلى كل شخص من كبار الرواة الذين كانوا يجمعون الروايات التي وصلته. وحينما يقول قال أبو عبد الله الصادق، هو لم يشافه الإمام الصادق، لا يحتمل في حقه، هو سمع عن الإمام الصادق، إذن لابد أخذه من أصل من الأصول، فهذه الرواية مأخوذة من أصل من الأصول. حينئذ يقال أنه هو في الخصال والتوحيد ينقل الرواية مع السند عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله إلى آخر الخصوصيات. أحمد بن محمد بن يحيى لم يكن له أصل أو لا يعلم أنه له أصل، حينئذ ما بعد أحمد بن محمد بن يحيى سعد بن عبد الله، يعقوب بن يزيد، حماد بن عيسى، حريز، هؤلاء كلهم كل واحد منهم له أصل له كتاب. والشيخ الصدوق في مشيخته يذكر طرقه إلى أصول وكتب كل واحد من هؤلاء الأجلاء، سعد بن عبد الله، يعقوب بن يزيد، حماد بن عيسى، وحريز. إذن بضم هذا إلى ذاك إلى ما في الخصال، قد يدعى الاطمئنان بأن هذه الرواية المرسلة قد أخذها الشيخ الصدوق من أصول إما أصل سعد بن عبد الله أو أصل يعقوب بن يزيد أو أصل حماد بن عيسى أو أصل حريز، أخذه عن أحد هذه الأصول، يعني يقول كل ما أنقله مأخوذ من الأصول. فإذا كان طرقه إلى أصول كل واحد من هؤلاء طرقا صحيحة، إذن سوف يثبت هنا بأن ما ينقله في الفقيه أيضا منقول بأحد تلك الطرق الموجودة في مشيخته إلى أحد هؤلاء الأربعة الموجودين في هذه في سند الخصال بعد أحمد بن محمد بن يحيى. فنجعل المرسلات نعطيها سند، نخرجه عن الإرسال، نعطيها هذا السند بأن نجعل مكان المرسلة بقرينة ما في الخصال والتوحيد أحد تلك الطرق للشيخ الصدوق في مشيخته إلى أصول الأربعة، فيتم حينئذ نستأنف. هذا الواجب يتوقف أولا على أن يكون طرق الشيخ الصدوق إلى كل الأربعة في المشيخة صحيحة، وأنا ما راجعت هذه الطرق حتى أجد أن بمجال أن هذه الطرق كلها صحيحة وبعضها فيها إشكال، وإلا لو كان في بعضها إشكال لا يتم حينئذ. وثانيا يتوقف على أن أحمد بن محمد بن يحيى من قال أنه ليس له أصل؟ لعله أيضا كان له أصل، وكتابنا أعطاه لي الشيخ الصدوق، كونه شيخ الصدوق وشيخ الإجادة شيخ الرواية للصدوق، كونه شيخ الرواية لا يعني أنه ليس له أصل، وقوله في بداية الفقيه أنه لا أذكر هنا إلا ما هو مأخوذ من الأصول المعتمدة عند أصحابنا، هذا يشمل حتى أن يكون هذا الأصل هو أصل أحمد بن محمد، يعني كتاب أو روايات أحمد بن محمد بن يحيى ليس فيها شهادة على أن هذه الرواية كان للشيخ الصدوق طريق إليها لا يمر بأحمد بن محمد بن يحيى، وهو إحدى الطرق الموجودة في مشيخته إلى أحد الأربعة الباقين. فلعل هذه الرواية التي يرسلها هي نفسه قد أرسلها وقد وصلت إليه بنفس السند المذكور في القصار والذي فيه أحمد بن محمد بن يحيى، فيعود الإشكال. هذا الوجه الثاني الذي يراد به تصحيح سند الخصال، ولعله لهذا تراجع السيد الشهيد عن هذا الوجه ولم يجعله وجها معتمدا، جعلناه تحت الخط والهامش. الطريق الثالث التي الطريق الذي الوجه الذي ذكره في ذكرناه في المد، وهو تطبيق نظرية التعويض السندي هنا بلحاظ ما ينقله الشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي أيضا ينقل نفس الرواية عن الخصال بسنده إلى الخصال إلى خصال الشيخ الصدوق، ويذكر ثم الطريق المذكور في الخصال أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله إلى آخر. والشيخ الطوسي في مشيخته في التهذيب والاستفسار يذكر أيضا طرقه إلى أصحاب الكتب، إلى سعد بن عبد الله الذي هو أيضا كان من كبار من وجهاء الأصحاب وأصحاب الأصول والمحاور، سعد بن عبد الله الأشعري أيضا ينقل طرقه إلى كل كتب وروايات سعد بن عبد الله. هناك يقول في المشيخة أن كل كتب وروايات سعد بن عبد الله فقد ننقله عنه عن الطرق الكذا، يذكر طرقه. حينئذ يقال أن هذا أحمد بن محمد بن يحيى إذا كان غير موثق نراجع هذه الرواية، نقولها أحمد بن محمد بن يحيى إلى الصدوق إلى الشيخ الطوسي، ينقله عن سعد. الشيخ الطوسي حينما ينقل هذه الرواية في تهذيبه أو استبصاره ثم في المشيخ يقول كل روايات وكتب سعد بن عبد الله أنقله بالطرق الفلانية، إذا كان يوجد في تلك الطرق طريقا ليس فيه أحمد بن محمد بن يحيى ويوجد فيها طريق ليس فيه أحمد بن محمد بن يحيى ويكون ذاك الطريق صحيحا بين الشيخ وبين كل كتب وروايات سعد بن عبد الله، هذا من روايات سعد بن عبد الله لأنه وقع سعد بن عبد الله في السنة، إذن مقتضى عموم أروي كل الروايات سعد بن عبد الله وكل كتب سعد بن عبد الله بالطرق المتعددة أن هذه الرواية أيضا منقولة بالطرق الثلاثة مثلا أو الاثنين المذكورة هناك في المشيخة، فإذا كان فيها طريق معتبر نعوض هذا السند إلى سعد بن عبد الله بذلك الطريق المعتبر الآخر المعتبر في المشيخة إلى سعد بن عبد الله، فنعوض هذا الجانب من السند هذا المقدار من السند نعوضه لأن تعبير الشيخ في المشيخة تعبير فيه عموم. كل روايات سعد بن عبد الله وكتبه أنقلها بالطرق الفلانية، فكل رواية يقع فيها سعد بن عبد الله يكون مشمول لهذا العموم. فإذا كان هذه الرواية كانت هذه الرواية إلى ما قبل سعد بن عبد الله فيه خطأ، فيه إشكال سندي، هذا القسم من السند نستطيع أن نرفعه ونضع مكانه أحد تلك الطرق التي إلى كل روايات وكتب سعد بن عبد الله، أحد تلك الطرق التي بعض تلك الطرق صحيحة وليس فيها هذا الإشكال هذا المحدود، فنعوض هذا الجانب من السند، يعني القسم ما قبل ذاك الشخص صاحب الكتب والروايات التي يشهد الشيخ الطوسي بأن جميع رواياته وكتبه منقولة بالطرق التي يذكرها في المشيخة، نستطيع أن نعوض هذا، نسميه سيد الشيخ نظرية التعويض، تعويض السندي، يعني تعويض المقدار الذي فيه إشكال من السند إلى روايات شخصين. إذا كان للشيخ الطوسي في المشيخة طريقا آخر غير هذا الطريق معتبر إلى كل روايات وكتب ذاك الشخص، نأخذ ذاك الطريق نجعله مكان هذا، فنلفق السند من ذاك الطريق إلى سعد بن عبد الله، ثم من سعد بن عبد الله هذا الطريق معتبر، ثم طريق وسند تام تمام حلقاته بعد التعويض موثقون ومعتبرون، إذن فيثبت حينئذ صحة الرواية. هذا نسميه بنظرية التعويض السندي. هذه النظرية نظرية التعويض تتوقف على أن نستفيد من عبارة الشيخ الطوسي في المشيخة أن جميع روايات فلان مثل سعد بن عبد الله الذي هنا هو الموجود بعد أحمد بن محمد بن يحيى، جميع كتب وروايات سعد بن عبد الله أرويه بالطرق الكذائية عنه، أن يراد بهذا العنوان العام جميع الروايات، يعني كل رواية يقع في سنده سعد بن عبد الله، أن يريد هذا المعنى، أن يراد بكل الروايات وجميع الروايات، يعني كل رواية يقع في سندها هذا الرجل. إذا كان هذا معنى العموم، حينئذ نقول من شكل صغرى وكبرى، هذه رواية وقع فيها نقلها سعد بن عبد الله ولو لأحمد بن محمد بن يحيى، هو يقول كل روايات سعد بن عبد الله على الأقل الواصلة إلي، كل ما نقله سعد بن عبد الله إلى شخص آخر منه إلى شخص آخر إلى أن وصل إلي كل رواياته، وهذا من رواياته، فيكون مشمولا لذلك العموم، فيكون بمقتضى ذلك العموم شهادة بأن هذه الرواية أيضا منقولة بالطرق الأخرى عن سعد بن عبد الله، وتلك الطرق طرق معتبرة بعضها معتبر، فيتم التعويض. لكن هذا في نفسه غير محتمل أن يكون المقصود بكل الروايات سعد بن عبد الله جميع روايات، يعني كل سند وقع فيه رواية، ليس هذا يكون هو المقصود، إذ ليس المقصود أن كل الروايات الواقعية لسعد بن عبد الله قد وصلت إليه. ماذا يدري شيخ الطوسي ما هي الروايات الواقعية لسعد بن عبد الله؟ لعل الروايات الواقعية لسعد بن عبد الله أكثر بكثير من هذه الروايات التي وصلته، حينما يقول وصلني كل روايات سعد بن عبد الله، هذا وصار مدلوله ومفاده أن الروايات التي تكون روايات سعد بن عبد الله بحيث تعرف بأنها روايات وكتب سعد، إما بأن يكون هو قد نقله عن الإمام فيصير رواياته، أو أن يكون هذا موجود في أصل وكتاب له ما يكون في كتابه، هذا أيضا كتاب الشخص ينسب إليه، الكتاب الذي ينشره الشخص ينسب إليه فتكون رواياته، أو إذا توسعنا أكثر من هذا المقدار فبهذا المقدار نتوسع، أن الشيخ الطوسي بعض الأوقات في التهذيب والاستبصار الذي جعل المشيخ من أجلهما قد يبدأ الرواية بالرجل الذي نعلم أنه هو لم يواجهه، مثلا يقول عن سعد بن عبد الله، ونعلم الشيخ الطوسي لم يكن مباشرا حيا في زمن سعد بن عبد الله، هو يسند الرواية بحسب مبدأ السند في التهذيب، يبدأ الرواية بسعد بن عبد الله، يقول عن سعد بن عبد الله، إذا أردنا أن نتوسع نتوسع بهذا المقدار عن الكتب المسندة إلى الشيخ إلى الرواية التي ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار ويبدأها في السند يبدأ سندها سندها بسعد بن عبد الله يقول سعد بن عبد الله عن فلان عن فلان عن الإمام فينقل الرواية حيث أنه هو في التهذيب وصف الرواية أو بدأ سند الرواية بسعد بن عبد الله فقد يقال حينئذ هذا جميع الروايات ناظر إلى ما صنعه في الكتابين حيث أن المشيخ ناظر إلى ما في الكتابين وفي هذا الكتاب التهذيب والاستبصار بدأ السند بسعد بن عبد الله فعندما يقول كل روايات سعد بن عبد الله وكتبه يعني كل ما أنا أبدأ به وأقول سعد بن عبد الله بهذا المقدار نستطيع أن نستفيد عموم على إشكال في هذا الأخير أيضا استشكل فيه سيد الشهيد في أواخر أيامه أن هذا الأخير قد لا يستفاد وإنما فقط يستفاد من الروايات المنسوبة إليه يعني تكون في كتبه فإن كل كاتب كل راو كان له كتب وخصوصيات وأصول تكون منسوبة إليه بحيث البقية إذن ينقلون عنه ينقلون كتابه فيسمى هذه رواية فلان ولو لم يكن هو المشافع عن الإمام سائل عن الإمام كان قد أخذ من قبله لكن حيث أنه جمعها وألفها في أصل في كتاب هذا عناية عرفية واضحة لأن يسمى رواياته كتبه إذا أردنا أن نتوسع فأكثر من هذا لا نستطيع أن نتوسع نتوسع إلى كل رواية يقع هذا الشخص في سندها ويكون الشيخ الطوسي قد بدأت سند تلك الرواية بهذا الرجل قال عن سعد بن عبد الله هذا هم قد يكون له ظهور حينئذ ولو بملاك أن المشيخ ناظر إلى ما في التهذيب والاستبصار لأنه مشيخة التهذيب ومشيخة الاستبصار فلأنه ناظر الشيخ في المشيخة إلى ما فعله في الكتابين لعله يقال له ظهور أيضا بأن ما يبدأه بالشخص أيضا مشمولون وإلى دقة ربما هذا الذي يبدأه أيضا لم يكن رواية سعد كانت رواية أحمد بن محمد بن يحيى كان رواية شخص آخر ينقله الشيخ الطوسي بطرقه الأخرى إليه بحيث لم تكن من منسوبات شخص وفي من أصول من منسوبات سعد من روايات التي تنسب إلى سعد بن عبد الله فالقدر المتيقن من هذه العبارة كل روايات ما يكون منسوبا إلى الشخص بأن يكون في كتابه في أصله الذي أصله وجمع وألفه هذا هو القدر المتيقن أكثر من هذا حينما نريد أن نتوسع يقال أن هذا العموم لا يشمله ليس فيه ظهور في ذلك وحينئذ لا بد إذا أردنا أن نعوض أحد الطريقين لا بد أن نثبت في المرتبة السابقة أن هذه الرواية كانت من الروايات الموجودة في أصل سعد إذن كيف نثبت أن هذه الرواية كانت من الروايات الموجودة في أصل سعد يعني في كتاب سعد لعل هذا من الروايات التي لم تكن موجودة في كتاب سعد نقلها سعد بالمشافهة إلى أحمد بن محمد بن يحيى هو إلى الشيخ الصدوق هو إلى الشخص الآخر إلى أن وصل إلى الشيخ الطوسي الذي جعله في التهذيب أو في الاستبصار فلا يمكن إثبات أن هذه الرواية كانت في كتاب سعد بن عبد الله فإن أصحاب الكتب والأصول كما كانت لهم كتب وأصول روايات مجموعة في كتب وأصول وتنسب إليهم أيضا قد كانوا ينقلون كتب الآخرين وأصول الآخرين وروايات الآخرين لم يكونوا دائما يجعلون كل رواياتهم في أصلهم كان لهم روايات خارج الأصول أيضا في مقام نقل أصول الآخرين في مقام نقل أصول الآخرين الآخرين كانوا يقعون في الطريق أيضا وقد يكون بعض الروايات المنفردة كانوا ينقلونها بلا أن يثبتونها في أصولهم إذن فلا يمكن إثبات أن هذه الرواية موجودة في أصل سعد وكتاب سعد ليشمله القدر المتيقن من ظهور كل روايات وكتب وأصول سعد في مشيخة الشيخ الطوسي والعموم بذاك العرض العريض غير محتمل في عبارة الشيخ الطوسي أن يقصد أن كل رواية رواها يعني كل رواية وقع في سندها سعد كل هذه الروايات ينقلها بهذا الشيخ وإلا سوف يلزم لوازم غريبة يترتب على ذلك لا العبارة ظاهرة في هذا المعنى ولا يحتمل أيضا في نفسه أن يكون المقصود ذلك المعنى. وهذه الرواية لم يكن من ليست من الروايات التي ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار يبدأها بسعد، وإنما يبدأها ينقلها عن الخصال بهذا السند الذي ذكرنا. لا يقول سعد بن عبد الله عن، لو كان هكذا يقول عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد، أو سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن خالد عن أبي عبد الله رفع عن أمتي، كان حينئذ يشمله نظرية التعويض بالتوسعة التي قلنا أنه معقولة ويمكن أن تكون، إلا أن هذا فشيء من هذه الخصوصيات لا تتم هنا في هذه الرواية لكي يمكن تصحيح السند من بنظرية التعويض. هذه الطرق الثلاثة لتصحيح السند الأول أحسنها وأمتنها الطريق الأول، يعني الوجه الأول. الوجه الأول إذا أخذنا به وينبغي أن نأخذ به، وإلا أيضا من ناحية العملية سوف يصير مشكل في الفقه لكثرة، كما قلت كثرة الروايات التي ينقل عنها، يعني يقع فيها في طريقها أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. الوجه الأول أحسن الوجوه لدفع المشكلة وحل المعضلة، وإلا إن لم يثبت للوجه الأول والثاني والثالث، أيضا الوجهان الثاني والثالث لم يثبت، إذن فالطريق الأول طريق الخصال والتوحيد لا يمكن تتميمه حينئذ. يبقى الطريق الثاني، الطريق الثالث الذي هو طريق كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، فإن هذا الطريق أيضا لابد أن نرى أولا ما هو إشكاله، ثم كيف يمكن حل هذا الإشكال. إشكال هذا الطريق عكس إشكال الطريق الأول. إشكال الطريق الثالث في آخر السند لا في أول السند، هناك كان الإشكال في أول السند في أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هنا الإشكال في آخر السند، يعني في من يروي الرواية مباشرة عن الإمام وهو إسماعيل الجعفي. فإن هذا إسماعيل الجعفي الوارد بهذا العنوان يقال أنه مردد بين عناوين عديدة في الرجال، وهذه العناوين بعضها لم يثبت توثيقها، فيكون حينئذ من هذه الناحية السند مشكلة يأتي حين